الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من النبراس، وما زلنا نتابع القول في إصلاح البيوت، وهذه حلقة ثالثة نتناول فيها أمرا من الأمور التي تعين على إصلاح البيوت بإذن الله تبارك وتعالى. ذكرنا في حلقة سابقة أن إصلاح البيوت يبدأ من تأسيس هذا البيت على تقوى من الله ورضوان، باختيار الزوج لزوجته التي يظنها صالحة ويختارها من بيت صالح، ويتعاونان معا على البر والتقوى، فيكرمهما الله تبارك وتعالى بأن ينجب الأولاد ذكورا وإناثا، وتبدأ الرحلة كما ينبغي أن تكون في المنهج الإسلامي. قلنا إن صفات البيت المسلم التي ينبغي أن تتوافر لكل أسرة مسلمة تريد أن تصلح من نفسها وأن تصلح مما حولها، هذه الصفات ينبغي أن تكون على النحو الآتي: أولا، أن يكون هذا البيت بيت علم شرعي، يعني في البيت علم شرعي يعبد الله تبارك وتعالى من خلاله على نور من الله تبارك وتعالى، يعبد الله كما يحب أن يعبد، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنته الصحيحة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قلنا إن من عوامل الإصلاح أيضا لهذه البيوت أن يكون البيت المسلم متأدبا بآداب النبوة، وآداب النبوة تشمل كل مناحي الحياة، تشمل العلاقة بين الزوجين، وتشمل العلاقة بين الآباء والأبناء، وتشمل العلاقة بين البيت وجيرانه، تشمل العلاقة بين البيت وأصدقائه وزواره وهكذا. فتحدثنا عن أدب النبوة فيما يتعلق بالبر بالوالدين، وختمنا قولنا في الحلقة الأخيرة بأن هناك مظاهر للبر ومظاهر للعقوق. بداية قلنا إن القرآن الكريم قرن بين توحيد الله تبارك وتعالى وبين الإحسان إلى الوالدين، يعني إذا كان هناك أمر بتوحيد الله عز وجل فقد عطف على هذا الأمر بالتوحيد الأمر بالإحسان إلى الوالدين. وأيضا تناولت سنة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن العقوق، بل وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، وقرنه بالإشراك بالله عز وجل: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، ثم عطف عليه عقوق الوالدين. للعقوق مظاهر وأسباب وعلاج، وللبر أيضا مظاهر. البر هناك من يعرف، وكلنا ينبغي أن نعرف، أن الإحسان إلى الوالدين قمة البر، قمة البر. الإحسان إلى الوالدين بالتوقير، بالاحترام، بالامتثال لأوامرهما، باجتناب نواهيهما أيضا، بمظاهر متعددة قد نتفق عليها في مشارق الأرض ومغاربها، وأنا سأسرد قليلا من هذه المظاهر، لكن الذي يعنيني أن أركز على مظاهر العقوق وأسبابه، ثم نبحث كيف نعالج ذلك. لماذا؟ ليس هذا بحثا عن الشر معاذ الله، ولكن من باب أن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. فأنا أريد أن أعرف ما هي مظاهر العقوق حتى لا أقع فيها. كذلك الشأن كما يعني قال الشافعي رحمه الله تعالى: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، أي يقع في الشر. من هذا المنطلق أسرد سريعا بعض مظاهر البر، ثم نتناول بشيء من التفصيل بعض مظاهر العقوق وأسباب ذلك. أولا، من مظاهر البر أن يوقر الولد أبويه، يعني يحترم والديه. احترام الوالدين بالتعامل معهما، بخفض الصوت معهما، كان يعني محمد ابن سيرين يخاطب أمه وكأنه يعني يوشوشها كما نقول نحن، يعني يهمس في أذنها، يهمس في أذن أمه حتى كانت تستفهمه، يعني تقول له أنا مش سمعة، أعد علي الكلام مرة أخرى. لا يكلم أمه إلا بخفض الصوت، كأنه يمتثل فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما يعني كان يمتثل أيضا قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أو لا يجهر يعني أحدنا بصوته على النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينادي بصوت الجهورين أو نحو ذلك، وإنما كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، يعني كأنه يسر إليه بشيء ما. كذلك كان محمد بن سيرين يعني إذا نادته أمه لبيك أمه، فإذا ما تكلم معها همس في أذنها، يتكلم بصوت خفيض. نحن الآن في المقابل نرى يعني صرخات عالية وأصوات عالية من الأبناء والبنات مع الآباء والأمهات. فمن أهم مظاهر البر للوالدين توقيرهما واحترامهما، ويكون هذا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وخفض الصوت وخفض الجناح، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني التعامل مع الأبوين بشيء من التذلل بين أيديهما، ليس التذلل يعني أمرا معيبا، وليس المقصود منه أن يكون الإنسان ذليلا ومهينا، ليس هذا هو المقصود، وإنما يكون طوع أمر أبيه وطوع أمر أمه في أي لحظة من اللحظات طالما أنهما لا يأمران بمنكر أو لا ينهيان عن معروف. من مظاهر البر أن يدعو المرء أبويه إلى الله عز وجل. قد يكون الأب أو الأم بعيدا بعض الشيء عن المنهج، يعني ربما لا يحافظ على الصلاة في جماعة، ربما مثلا تتكلم الأم في أعراض الناس أو تغتاب بعض الناس، إذن يرى على الأب أو على الأم شيئا من التقصير في طاعة الله عز وجل، فيجب عليه أن يدعوهما. وطبعا أول شيء ينبغي أن يدعى إليه الأبوان هو التوحيد الخالص، وكثيرا ما نكرر أن أمهات صالحات كثيرات جدا على الفطرة، لكن ربيت هذه الأمهات يعني أو ربينا في بيئات فيها نوع من التوسل بغير الله عز وجل، نوع من الاحتفال ببعض الأولياء الصالحين أو ما شاكل ذلك. ينبغي على الولد المسلم والبنت المسلمة الذي والتي استوعب أمر الله تبارك وتعالى وفهم توحيد الله عز وجل أن يدعو أباه وأمه إلى التوحيد الخالص، ثم إلى العبادة في وقتها والمحافظة على الفرائض في وقتها، ثم النهي للأبوين أيضا عن الفعل الفاضح أو الفعل الشائن أو الغيبة أو النميمة وما إلى ذلك. ولكن كيف يكون ذلك؟ لابد أن يكون برفق، بتؤدة، بتأني، بحب، بابتسامة في الوجه، لا يغلظ القول لأبويه. فمن أهم مظاهر البر أن تدعو أباك أو تدعو أمك إلى ما فيه رضا الله عز وجل. أيضا من مظاهر البر أن تطلب رضاهما في غير معصية الله، في غير المعصية، يعني إذا أمراك بمعصية فلا، اذهب وأخبر عمك بكذا أذهب، اذهبي وأخبري خالتك بكذا أذهب، لكن اذهب واشتري لي مثلا زجاجة من البيرة أو الخمر لا، ليه؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اذهب واشتري لي يعني دخانا أو كذا لا، وطبعا برفق وبابتسامة، هذا أمر محرم، أنا يعني أعيذك من أن تفعل هذا يا أبتي، هذا فيه تبذير وهذا فيه إفساد لصحتك وفيه كذا وكذا وكذا، بقدر ما تستطيع، فإن لم تفلح فيعني كلم أحد أعمامك، أحد المقربين لأبيك أنه هذا أمر منكر، وإن كان ولا بد أن يفعل فيعني يجنبني أن أحمل هذا المنكر وأن أذهب لشرائه وهكذا. واحدة بعد واحدة ربما يكون ذلك سببا بإذن الله تعالى في أن يترك هذا الأمر المحرم. يبقى أنت تطلب رضا والديك في غير معصية الله عز وجل، افعل يا بني، أنظر هذا الأمر إن كان فيه الصلاح وفيه التقوى وفيه رضا ربي سبحانه وتعالى فعلته، وإن كان غير ذلك أبدأ بيعني بيان أن هذا أمر محرم. قد يعني تحدث فجوة وجفوة بين أحد الأبوين وأحد الأقارب فيأمرك ألا تكلم فلانا، طب فلان هذا ربما يكون مظلوما ربما يكون عما أو خالا أو يعني قريبا أو جارا، طب لماذا أقاطعه وهو لم يسئ إلينا؟ ربما تكون هناك بعض المشاحنات يكون الوالد فيها هو المخطئ ولكنه يقول لك لا تكلم فلان، طيب ممكن أمتثل أمره ولا أكلمه أمامه، لكن في مجال آخر أستطيع أن أكلمه لأن هذا أمر يرضي الله عز وجل إصلاح ذات البين، وأبحث أنا وهذا الشخص المتخاصم مع والدي أو مع والدتي أبحث عن وسيلة للتقريب بينهما. يبقى طلب رضاهما في غير معصية الله عز وجل، هذه صورة من صور البر بالوالدين. كذلك إعطاؤهما من كل ما يصل إلى يديك، يعني أكرمك الله تعالى ووسع رزقك وبارك لك في مالك فأعطاك وأغناك، فلا تأكل أنت وتتركهما، ولا تلبس أنت وتدعهما، ولا يعني تتنزه أنت وتتركهما كذلك، وإنما ما أكرمك الله تعالى به عليك أن تعود حتى ولو لا أقول بالقليل، وإنما أدخل البسمة وأدخل الفرحة على أبيك وعلى أمك. ومن الممكن جدا أن يرضى أحدهما أو يرضى ياني معا بالقليل جدا ويسعدان سعادة بالغة إذا أنت أعطيت مما أكرمك الله عز وجل. وهذا من أبر البر، أن أقدم والدي على أبنائي وعلى زوجي، لا أرضي زوجتي وفي المقابل يعني أن أمتع زوجتي بالطعام والشراب والملبس الجميل وسائر متع الدنيا، وفي إمكاني أن أدخل السرور على أبي وأمي نفس الشيء ثم لا أفعل ذلك. يبقى إذن أنا أعطي والدي مما يصل إلى يدي، وهذا طبعا لون من ألوان الإحسان. وأتذكر وأنا أعطي أن عطائي لهما مهما كثر هو قليل جدا بالنسبة لما كان يعطياني في صغري حتى كبرت. أنا أذكر حتى يعني ونحن كبار في السن جدات لنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهن، كانت الجدة يعني معتادة أنها تعطي الأحفاد الصغار، وهذا صغير، لكن بعد أن بلغ واشتغل وعمل وكسب وتزوج وأنجب من الممكن أن تخرج شيئا من كيسها ولو كان قليلا، هي متصورة أنه كتير جدا، تطلع ريال تطلع درهم تطلع جنيه وتعطيه لهذا الكبير الذي معه ربما ألاف، لكن هي اعتادت هذا. فلون من ألوان العطاء الجبلي أو الفطري الذي فطرت عليه بحنانها وعطفها وحدبها على أبنائها وعلى أبناء أبنائها. فكذلك الشأن إذا أكرمك الله تعالى فعد على أبيك وعلى جدك وعلى أمك وعلى جدتك، فهذا كله من أعظم ألوان البر وأعظم مظاهر البر. كذلك من مظاهر البر أن تعالج والديك إذا مرض أحدهما أو كلاهما، تعالجه تأتي له بالأدوية أو نحو ذلك، هذا أيضا لون من ألوان البر. لا تقول والله وأصلي الحالة ضيقة ومن أين وكذا طيب أودي، لا، أنت تنفق على أبيك وعلى أمك علاجا أو كشفا عند طبيب أو في مستشفى أو نحو ذلك، وتتفانى في أن تعالجهما حتى ولو حرمت نفسك وحرمت أولادك. أنت ناسي معي ناسي قصة الرجل الذي أمسك القدح وظل طوال الليل مع أن أبويه كان نائمين، ولكنه منذ العشاء إلى الفجر حتى طلع الصباح وهو واقف يحمل قدح اللبن حتى يستيقظ أبواه فيشربان قبل أن يشرب أبناؤه وأهله. مثل هذه التضحية هي التي تفرج الكربات حين تكون خالصة لوجه الله عز وجل. فأنت مطالب أن تعالج والديك، أنت مطالب، أنت يا أخي وأنت صغير كان يسهران لأقل مرض يصيبك ويتفانيان أيضا كيف يسعدانك في ملبس وفي مظهر وفي يعني متع وفي فسح وفي ملابس وكتب وغير ذلك إلى أن تتخرج من جامعتك. يعني كل هذا كان الأبوان يحرصان الحرص الشديد حتى تظهر في أبهى حلة وفي أحسن وضع بين يعني زملائك أو أقرانك. فإذا ما ألمت بهما ملمة وتعب أحدهما أو كلاهما تستنكف أو تستكبر عن أن تنفق على علاجهما، هذا يكون من العقوق. إذن إذا عالجت والدك أو والديك فهذا لون من ألوان البر، يعني أحسن بك إنسانا إن فعلت ذلك ويكون ذلك في ميزان حسناتك. وعلى فكرة إحنا طبعا حين نتكلم للأبناء ونقول بروا آباءكم، فإننا نقصد أيضا التذكير، لأن الدنيا هكذا دواليك، يعني النهاردة أنا ابن، هصير بكرة أب، وبعد بكرة جد إن مد الله في عمري، فما أحب أن أعامل به في كبري لابد أن أعامل الكبار بمثله. فأنا أتعامل مع أبي معاملة البار بأبيه، يتعامل ابني معي معاملة بر الابن مع أبيه. هذا أمر مهم جدا أن نتنبه إليه، لأن الجزاء من جنس العمل، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أيضا من مظاهر البر بالوالدين الدعاء لهما وهما على قيد الحياة، تدعو اللهم اشفي والدي، اللهم اشفي والدتي، اللهم اكرمهما، اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرة. كرر مثل هذا الدعاء واحسن اليهما بالدعاء، يعني والدك على معصية او على مخالفة، يا رب تب عليه من هذا الدخان مثلا، يا رب تب عليه من هذا الفعل، يا رب تب عليها من هذا الامر. يبقى تكرر الدعاء، وهذا من مظاهر البر بالوالدين، تدعو لهما ان يطيل الله اعمارهما وان يحسن اعمالهما وأن يشفيهما الله عز وجل من مرض ما، وأن يكرمهما بما يحبان، يعني أن يسعدا به. هذا أيضا من مظاهر البر. كذلك البر بهما بعد موتهما، بر المرء لأبويه بعد موتهما له مظاهر، منها مثلا لو أن رجلا أو امرأة نذر أن يصوم بعض الأيام ثم ألم به مرض كان فيه موته، يجوز لك أن تصوم عن أبيك أو عن أمك، كما جاءت المرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت، وكانت نذرت أن تصوم لله عز وجل كذا وكذا، أفأصوم عنها؟ قال نعم صومي عنها. طبعا الحج عن الوالدين معروف ومشهور، والعمرة كذلك، لكن الصيام النذر أيضا صومي عنها. يبقى إذا نذر أحدهما ولم يستطع، فمن الجائز أن يصوم المرء عن أبيه أو عن أمه، وهذا من البر بهما بعد موتهما. من البر بهما بعد موتهما إكرام صديقهما، ولعلي أشرت قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يركب دابة ويسير في الطريق، فإذا رجل أعرابي يعني قادم، فنزل عن دابته وخلع عمامته وألبسه إياها ورحب به ترحيبا شديدا، فبعض من حول ابن عمر قال له يعني كان يكفيك أن تعطيه شيئا، يعني تشربه حاجة ساعة، تأكله أي شيء، إنما تعطيه حلة وتعطيه عمامة وكذا. قال إن والد هذا كان ودا لعمر، أبو الرجل ده كان صاحب أبويا، فهذا نوع من الإحسان. كذلك إذا رحلت الأم، انظر من صديقات هذه الأم، يعني فتحسن إليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن إلى صديقات خديجة وصويحباتها، يحسن إليها أول ما يسمع فلانة، نعم اللهم هاله أخت خديجة، فلانة كانت صاحبة خديجة رضي الله عنها، فيكرمها من باب أولى. يعني أنت تكرم أصحاب زوج صاحبات زوجتك، فكذلك أكرم صاحبات أمك أو أصحاب أبيك. يبقى من البر بهما بعد موتهما أن تكرم صديقهما، وأن تقضي ما عليهما من نذر أو ما عليهما من ديون أو نحو ذلك. ثم صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني تصل رحم أبيك، الأعمام، تصل رحم أمك، الأخوال والخالات، لابد أن يتواصل هذا العطاء. هذه بعض مظاهر البر بالوالدين وهما على قيد الحياة أو بعد انتقالهما إلى الرفيق الأعلى. طيب ما هي مظاهر العقوق؟ وأنا أعرف أن عند السادة المشاهدين مظاهر كثيرة جدا، ولكن جمعنا بعض هذه المظاهر، وأرجو أن يعني نستحضرها معا، لا لنفعلها أيها الشباب، أيتها الفتيات المؤمنات الصالحات القانتات التائبات العابدات، يعني كنا على ذكر من هذا، لا لنفعله وإنما لنجتنبه. مظاهر العقوق منها إبكاء الوالدين وتحزينهما سواء بالقول أو بالفعل، يعني أن يحمل الولد أباه أو أمه، كلمة الولد بقى المقصود بها ذكر أو أنثى حتى لا أكرر الولد أو البنت، أن يحمل الولد أباه أو أمه على البكاء أو الحزن، يعني افعل كذا لا لن أفعل، يا ابني ما تعملش الشيء الفلاني، الشيء الفلاني ده بيغضبني او يحزنني عليك او يجعلني اخاف عليك، لا تفعل كذا حتى لا يعني اصاب بمثل هذا الفزع او هذا الهلع. اذا علمت ان هذا يحزن اباك او امك فلا تفعله. يبقى اذا اغضبت الام او الاب وبكى احدهما او كلاهما فاعلم ان هذا من اخطر وابرز مظاهر العقوق للوالدين. يبقى ابكاء الوالدين ان تجعل اباك او امك يبكي او تبكي، او تحزينهما، تحزينهما يعني ادخال الحزن عليهما. اذا كان ادخال السرور على المسلم من موجبات دخول الجنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن موجبات دخول الجنة سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم اي مسلم، فما بالك اذا كان هذا المسلم اباك او امك. طيب بمفهوم المخالفة، اذا احزنت اباك او امك يبقى انت لا تجلب السرور لهما، وكأن هذا يعني امر لا يجعلك تفعل شيئا من موجبات دخول الجنة، وانما عياذا بالله قد يكون من موجبات دخول النار. وهو بالفعل احزان الوالدين او ابكاء الوالدين امر من العقوق، والعقوق يعني شر مستطير كما رأيت قد عطفه النبي عليه الصلاة والسلام على الاشراك بالله عز وجل. طيب ايه تاني من مظاهر العقوق؟ نهرهما وزجرهما. قال القرآن الكريم، قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ثم قال وقل لهما قولا كريما. طب لا تقل لهما أف اللي هي أدنى درجات التأفف، انك يعني تعلن انك في ضيق، يا ابني هات لنا كذا أف، يا ابني انا قلت لك بلاش يعني تضيع وقتك أف، يا ابني افعل او يا بنتي اعملي كذا، يوه يوه وأف ويعني وتشيح هكذا، وبعدين معاكو انتوا زهقتونا، احنا هنعيش معاكو ازاي، انتوا بقى من زمن واحنا من زمن، ما تخليكوا كده. يعني ده بدايات، مش بقى مجرد اوف، لا ده زيادة عن اوف. الشيخ كشك رحمة الله عليه حكى ان رجلا كان قارئا للقرآن وحدثت بينه وبين امه مشادة فضرب امه، ثم جاءت الام باكية للشيخ كشك رحمة الله عليه وقالت له الشيخ فلان عمل كذا وكذا ووصل به الامر انه ضربني. فيعني بعد مدة قليلة يعني يوم او اتنين ذهب يزوره، سمعنا شيء يا عم الشيخ من القرآن، اقرأ لنا كده من الاسراء. فقرأ من الاسراء وجاء عند الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال له عم الشيخ ربنا بيقول ولا تقل لهما أف، يعني ينفع الكلام ده؟ قال ما هو ربنا قال ما يعني ما ذكرش الضرب، يعني بس حتة أف دي، ما انا ما قلتش اف، انا ضربت كده. وشوف يعني نوع من التجرؤ والافتيات على كتاب الله عز وجل ان كان قصدا لهذا المعنى، انا ما قلتش اف انا ضربت. وهل ده شيء يستحسن ان يقوله الانسان وكأنه يتباهى بانه ما قالش اف وانما ضرب، ضرب اباه او ضرب امه؟ الجزاء من جنس العمل، ضربت هتنضرب بكرة، سببت هتسب بكرة، وممكن النهاردة مش لازم يكون بكرة، يعني بعد ما مدة. الجزاء من جنس العمل. فنهر الوالدين يعني انك تعلي صوتك عليهم او تتأفف في وجههما او تزجرهما، تشيح او تغضب او تعبس، يعني يتكشر في وش ابيك او امك. ليه؟ انظر يا اخي فيما يبحثان لك، انهما يبحثان عن سعادتك، يبحثان عن يعني توجيه، اي توجيه من الام لابنتها او من الاب لابنه او لابنائه عموما، انما هو بقصد أن يصل الابن إلى أفضل ما يتمناه أبوه له، وعايز إيه أكتر من أنه يتمنى له الخير. فلابد أن يستوعب أبناؤنا هذا المعنى. أنا حين أقول لك لا تفعل كذا لا أضيق عليك لمجرد التضييق، وإنما أرى بخبرتي وبفضل يعني اطلاعي واتساع معرفتي عنك أشياء كثيرة، فأنا أقول لك لا تفعل هذا، لأن فيه مغبة، فيه يعني سيترتب عليه أثر سلبي أو أثر سيء فلا تفعل. لكن الولد بيخالف وبعدين يعني يتكرر هذا الفعل منه فيقع في المحظور ويناله الأذى. قلت لك من قبل يعني مش هتتعلم بقى إلا لما تاخد مرة وفي مرة يعني علقة تلو أخرى. كذلك الشأن مع البنت، افعلي كذا، لا مش هعمل، أو تتألى على أمها ويعني ربما تتعالى الأصوات فتبكي أمها وتنهرها وتزجرها وتشيح بعيدا، وربما يحدث تخاصم بينها وبين يعني أمها، أين البر؟ لا سيما إذا كان الذي يفعل هذا مثلا طالب في جامعة أو في ثانوي أو في حتى في إعدادية في المتوسطة، فاهم يعني الطفل الصغير دون الوعي والفهم قد يعني يتحمل، لكن لما يبقى ولد كبير أو بنت كبيرة ومستوعب لقضية البر وأيضا فاهم للنهي عن العقوق ثم يخالف هكذا ويعيش والمسألة بالنسبة له مش مشكلة إن أباه أو أمه يحزن، فهذا أمر في منتهى الخطورة. التأفف والتضجر من الأوامر التي تصدرها الأم أو الأب هذا مظهر من مظاهر العقوق، وأظن أن كل بيت فيه للأسف الشديد هذا الملمح، إنه يا ابني اعمل أو ما تعملش، يوه أهم حاجة كلمة يوه بقى، والتأفف ده تظهر كثيرا ويعبس الولد ويقطب جبينه وربما يغضب وأيضا يعلو صوته على صوت أبيه أو أمه. طب إيه العلاج؟ هل يا ترى العلاج بقى أنه الأب أو الأم يضرب أو يسب هو الآخر؟ لا طبعا سنبين يعني كيفية العلاج بإذن الله تعالى، ولكن ليس بالضرب سيكون العلاج، وليس يعني بالعبوس أيضا أو التقطيب نبادله خطأه بخطأ مثله، لا قد يكون في عدم الكلام معه، قد يكون في هجره بعض الوقت شيء من التأديب والتهذيب، لا سيما والولد عموما اجتماعي بطبعه يحتاج إلى أن يكون معه صديق، معه زميل، معه أخ، معه أخت، حتى إن لم يكن أحد هؤلاء موجودين يبقى مع أبيه أو مع أمه نوع من الحوار يريد أن يجريه معه. فإذا صمت عنه أبوه أو أمه ولم يكلمه يعذب تعذيبا شديدا، ليه؟ لأن هذا من التأديب الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة الكرام. يعني واحد من الصحابة رأى ابنه يلعب بالحجارة، يمسك بالحجر ويخذف، فقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وأعتقد أنه سيدنا عبد الله بن عمر أو ابن عمرو، وكرر عليه هذا ثم رآه يخذف يعني مسك الحجر وبيحذف. هذا الحجر ربما يأتي في وجه إنسان، ربما يفقأ عينا أو يكسر سنا أو يحدث عاهة في من يعني قذف ناحيته هذا الحجر. قال له أقول لك نهى صلى الله عليه وسلم عن الخذف ثم تعود؟ لا أكلمك أبدا. الرواية تقول إنه ما كلمه حتى مات، لا أكلمك أبدا، هذا هجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حدثت القصة الشهيرة في تخلف كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي في غزوة تبوك، تخلف هؤلاء الثلاثة دون عذر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم. مضت 50 ليلة لا يكلمهم أحد، لا زوجة ولا ابن ولا عم ولا خال على الإطلاق، حتى وهو يشتري في السوق لا يكلمه أحد. فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب الله عز وجل عليهم فنزلت التوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم أسلوب الهجر، وكذلك الصحابة الكرام استخدموا هذا الأسلوب، وهو أسلوب ناجع ونافع أفضل كثيرا من الضرب مثلا أو من معاملة الابن بمثل ما يتعامل به. طبعا من مظاهر العقوق أن تنظر إلى أبويك نظرة شزر. عارف نظرة الشزر يعني ايه؟ نظرة فيها يعني نوع من الاحتقار، نوع من عدم اعطاء الوالدين يعني حقهما من التوقير والاحترام. اذا حددت النظر الى ابويك يعني تبحلق كده في وشه او في وجهها حين يأمر بشيء او يقول شيء تنظر اليه كده باستهانة، ده من قمة العقوق. في اولاد بقى طبعا اليومين دول والافلام والمسلسلات وما الى ذلك تكرس هذه المعاني السيئة للأسف الشديد، يبقى بيتكلم والده وهو من وراء والده بيعمل بعض الحركات، يعني يا سيدي بقى كبر، يا سيدي انتوا بقى انتوا يعني هتغلبونا، انتوا يعني هتاخدوا زمانكم زمن غيركم، ما تسيبونا بقى عشان يعني. وبعدين كلمات ما أنزل الله بها من سلطان، كلمات جديدة خالص، قواميس خاصة بهذه الأجيال المعاصرة، نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. يعني أن تنظر إلى أبيك نظرة فيها نوع من الاستهانة أو نوع من الاحتقار أو نوع من الاستهزاء، فهذا من قمة العقوق. يا أخي لما سألوا عمر ابن ذر واحد من يعني السابقين الأوائل التابعين، قال له سائل: كيف كان بر ابنك بك؟ يعني انت بتبر ابنك، بيبرك ازاي؟ قال: ما رقى سطحا انا تحته، ما طلعش فوق السطح وانا موجود تحت، وما مشى امامي نهارا وما مشى خلفي ليلا. يعني انظر، يعني اذا كنت جالس تحت وفي دور فوق او سطح ما يطلعش، لانه شايف انه كده رجله فوق راس ابوه. تصور هذا. وبعدين بالنهار ما يمشيش ابدا قدامه، انما يعطيه صدر الطريق، بالليل ما يمشيش قدامه، ما يمشيش خلفه، انما يمشي امامه من البر. ليه؟ قد تكون هناك حفره، قد يصاب يعني باذى، تلدغه عقرب، يبقى هو الذي يلدغ اولا ليس اباه. ناس تادبت بادب سيدنا ابي بكر رضي الله عنه لما كان في طريق الهجره الى المدينه مع النبي عليه الصلاه والسلام، كان يفعل هذا. كلما تذكر أن أذى ما سيصيب النبي عليه الصلاة والسلام جاء من هذه الناحية، يمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يمشي خلفه، يمشي عن يمينه، يمشي عن شماله. ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، كلما تذكرت الرصد، من يرصدونك ومن يريدون أن يقتلوك أو يعني يصيبوك بأذى، جئت إلى هذه الناحية التي أتوقع أن يكون منها هذا الأذى. ففعل هؤلاء الناس مثل هذه الأمور. أيضا أحد يعني يحيى البرمكي في عهد هارون الرشيد خليفة العباسي كان في السجن، فأيضا ابنه كان معه في السجن. ومن قمة البر بأبيه أنه كان في الشتاء وكان الماء بارد، ويريد أبوه أن يتوضأ. طب عايز يعمل إيه؟ يقول للسجان: يعني ائتنا بنار عشان يعني يدفئ. فمنعوا، فليس إلا المصباح المعلق في سقف الحجرة، حجرة السجن، فيمسك القدح وهو بارد ويظل يدنيه، يحاول أن يدنيه قريبا من هذه الشعلة المعلقة في السقف حتى تنال يعني بعض الحرارة ليتوضأ أبوه. منعوا عنه هذه، فماذا كان يفعل؟ كان يمسك القدح ويضمه إلى بطنه، وكأنه يعطيه من حرارة البطن ليدفئ هذا القدح ليتوضأ أبوه بماء دافئ بعض الشيء، أو ماء فاتر كما نقول. هذه صور من صور البر. طب أنت تنظر إلى أبيك نظرة شزر وفيها نوع من الاستهزاء ونوع من الاحتقار، أو تعبس في وجهه أو تشيح أو تتأفف، هذه كلها مظاهر خطيرة جدا من مظاهر العقوق. من مظاهر العقوق أيضا أنك تأمر أباك أو أمك أو تنهاهما: هات لي كذا، اعملي لي كذا، ما تعملش كذا. ما ينفعش يا اخي تقول احنا في البروتوكولات بقى والادب في مجالات متعدده، بنقول للشيخ يا عم الشيخ، بنقول للاستاذ يا استاذ، او بنخاطب الراجل الافندي او كده يا فلان بيه، او يا فندم في الجيش او نحوه، حضرتك لو سمحت، سيادتك، سعادتك، ابوك، تقول له هات كذا. انا سمعت اولاد يخاطبون ابائهم بالاسم المجرد: يا محمد هات كذا. محمد مين يا ابني؟ انت بتخاطب مين؟ تكلم مع ابوه. لا اصلا كده يعني، لا، لابد ان يكون حتى ولو كان صاحبا لك. كلمه ابويا دي، كلمه يا ابي، يا حتى يا بابا، ايا كان النداء، كلمه لها مذاق. حين يناديك ابنك بها تشعر بطعمها. فانما تقول له يا فلان او يا ابو فلان او يا حج، حج يا سيدي، ان شاء الله، حتى لو ما كانش حج ربنا يكرمه بالحج، لكن تقول لابيك يا حج والأمك يا حجة، فين يا أمي يا ماما، ها؟ يا أماه، يا أبي، يا أبتاه، يعني الكلمات الرقراقة الجميلة التي تسعد الأبوين. فأنت لا تأمر ولا تنهى، وإنما أطلب بأدب: ممكن يا بابا أعمل كذا، ممكن حضرتك تجيب لي كذا، يعني إمكاناتك تسمح يا أمي لو سمحتي، وحضرتك جاية مثلا ممكن كذا. أدب، يعني إذا تأدبنا بهذه الطريقة يعني هيكون إن شاء الله الأمر فيه نوع من الإصلاح، وهذا الإصلاح يبقى أفقي ويبقى رأسي ويبقى بكل الاتجاهات. في العمارة يبقى ناس ما شاء الله تتأثر بك، في البيت كل البيت يتأثر بهذا، في سلوكياتك عموما يتأثر بك الآخرون، في مدرستك، في عملك، في جامعتك. ليه؟ لأنه رأى نموذجا طيبا يتعامل مع أبويه معاملة رقراقة عذبة. إذن من مظاهر العقوق أن يأمر الولد أباه أو ينهاه. كذلك من مظاهر العقوق الموجودة كتير جدا في بيوت الناس انتقاد الطعام الذي تعده الأم، أو إذا تأخرت الأم، مشكلة كبيرة جدا إذا تأخر الطعام بعض الشيء، وجاي بقى الولد من الملعب، جاي من المدرسة، جاي من الشغل، صراخ وعويل إذا تأخر الطعام بعض الشيء. يا أخي اصبر، كأنك كنت صائما، اصبر. يعني ما أنت بتمر عليك ساعات طويلة، بتكون في عملك أو بتكون بكذا، والأمور بتمر، يعني مفيش مشكلة، فما الذي يجعلك تتأفف وتتضايق إذا تأخر الطعام ربع ساعة، نصف ساعة أو ما إلى ذلك؟ حتى لو تأخر ساعات، إيه المشكلة؟ ولا سيما إذا علمت أن هناك عذرا طرأ على البيت فتأخرت الأم في إعداد الطعام. الأسوأ أن تقول ده أكل وحش، يعني أكلك وحش، طبيخك وحش، ما بتعرفيش تعملي حاجة، يوه هو كل يوم ناكل الأكل ده. يا أخي احمد ربنا، غيرك مش لاقي هذا الكلام، لا يجد مثل هذا الطعام ولا يجد عشر معشاره. فإذا وجدت ذلك فاحمد الله تبارك وتعالى، وإن كان هناك شيء يعني مما في ظاهره يعتبر تقصيرا، اصبر، ما المانع؟ كان صلى الله عليه وسلم، شوف النبي كان عنده 9 زوجات عليه الصلاة والسلام، طبعا كان عنده 11، 2 ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، و9 يعني بقينا بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن جميعا. 9 بيوت كل واحدة لها أوضة، لكن بتاكل وتشرب. 9 بيوت يمر عليهم شهرين، أنا عايز بس كل ابن وبنت ينتبه لهذا المعنى، يمر عليهم شهران، شهران كاملان، وأحيانا 3 أهلة، يعني يخش في الشهر الثالث، لا يوقد في أي بيت من بيوته 9 نار، يعني ما عندهمش طبيخ. أمال إيه اللي بيروي الكلام ده؟ سيدة عائشة رضي الله عنها، سيدنا عروة سامعها، عروة ابن اختها أسماء. طب ما كان يوقيتكم يا أمة؟ طب أمال أنتوا كنتوا بتاكلوا إيه بقى؟ قالت يا ابني الأسودان، التمر والماء، بناكل تمر بلح ومية 2 شهر. ده أنت في رمضان أول ما الأذان يأذن بتاكل التمرات والعصير أو المية، وعايز يعني تنقر ال3 ركعات بتوع المغرب جاري وتخلصهم عشان تروح تاكل، ويعني بقى تملأ معدتك تماما. ولو ما حصلش رمضان السنة دي بقى كان ناشف، يوه يعني في أيام كده بتعدي، لا احنا ما فيش لا بقى لا فراخ ولا لحمة ولا هي الدنيا كلها ولا بط حتى بيقول لي وكده. ده ينفع الكلام ده؟ يبقى لابد أن يكون عندك نوع من الرضا ونوع من الصبر على ما قدر الله عز وجل. فتستحضر أن 9 بيوت، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم مليانه 9 زوجات، وكل واحدة في بعضهن معها بعض الأولاد من يعني من أزواج سابقين، وبناته صلى الله عليه وسلم موجودات أيضا، يعني فاطمة قريبة منه، ومع ذلك ما فيش أكل. طب يعملوا إيه؟ يقيتنا الطعام، هذا الطعام الماء والتمر فقط. وطبعا التمر فيه فوائد وكلام جميل، لكن نقدر إحنا نقعد 2 شهر أكلنا وشربنا بس تمر ومية؟ أعتقد أن في الكلام ده يعني شك كبير جدا. فمن من سوء الأدب ومظهر من مظاهر العقوق أن تنتقد تأخير الطعام عند أمك مثلا، أو أن تقول أن طعام الوالدة ليس طعاما جيدا. من الأخطاء التي تقع فيها كثير من الفتيات أنها تترك مساعدة أمها، ما بتساعدش أمها في ترتيب البيت، في الطهي، في كذا، مع أنها قادرة على الفعل، ممكن تقضي وقت طويل في النوم، ولا سيما في أوقات الصيف تنام الفتيات يعني للظهر وبعد الظهر بمسافات. ليه؟ لأنها طول الليل سهرانة. بتعمل إيه يا ترى؟ في على النت ممكن، أمام التلفزيون ممكن، متابعة الأفلام ممكن، السهر في يعني الكلام في التليفونات مع صديقتها ممكن. طيب حتى لو كان ده بعضه مباح أو كثير أو كله حتى مباح، أليس من الواجب أن تساعدي أمك في غسل أو تنظيف أو طهي أو أي شيء من أعمال البيت؟ هي بتعمل لك كل الكلام ده في أثناء الدراسة، أليس من الأدب أن تعينيها في هذه الفترة على الأقل؟ يعني إذا لم تكوني تستطيعين إعانتها في فترة الدراسة أو كذا، فأعينيها في فترة الصيف. يبقى ترك المساعدة الأم في عمل المنزل لا سيما البنات أمر من أمور العقوق أو مظهر من مظاهر العقوق. مظهر آخر، الإعراض عنهما إذا تحدثا معك. يعني ممكن الأب أو الأم يتكلم تلاقي الولد انا بتكلمه كده وهو دخل غرفه تاني. يا ابني مش ابوك بيكلمك؟ مش امك بتكلمك؟ ما انا سامع. سامع ايه؟ اقعد قدامه اهو، انتظر اسمع ماذا يقول لك ابوك، ماذا تقول لك امك، حتى لو كان الكلام مكرر ومعاد. وعايز برضو اكرر على هذا المعنى، الاباء لما بيكبروا في السن ممكن يبقى عند الرجل بعض الحكاية، او عند الام ايضا المرأة بعض الحكايات تريد ان تحكيها بين الفينة والاخرى، هي ناسية انها حكيتها امبارح او من ساعتين. اصبر يا اخي، يقول لك والله احنا كنا في حرب مش عارف 56 وكنا بنعمل، حتى لو كان بينخع عليك ماشي اسمع، واسمع له من الادب ان انت تسمع له لحد ما يخلص، لحد ما ينتهي. ما تنتقدوش بقى وتقعد تقول له بقى احنا زهقنا والموضوع ده احنا سمعناه 100,000 مرة. تخيل لو استاذك قال لك هذا الكلام، بلاش، لو رئيسك في العمل قال لك هذا الكلام وانت عارف كل يوم يحكي لك القصة دي، طبعا بتبتسم وتاني وتالت، وممكن تسمعها 10-11 مرة. ليه؟ عشان لو ما سمعتش ممكن يغضب منك، ولو غضب منك يكتب فيك اي حاجة او يخصم منك، فتبقى المسألة انت يعني بتصبر عشان الاجر الدنيوي. طب ليه ما تصبرش عشان الاجر الاخروي، عشان تبقى قريب من الله تبارك وتعالى؟ لانهما سيرضيان عنك، اذا رضي الابوان رضي الله تبارك وتعالى عنك. ودي مسألة لا تضيعها، الوالدان اوسط ابواب الجنة، واذا مات احدهما ولا سيما الام نادى مناد يا ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك من اجلها، فانتبه. وبعدين لو واحد من الاثنين ماتوا يبقى باب اتسد من ابواب الجنة، انتبه امسك بقى الباب الثاني احرص عليه، والا اذا مات الثاني بقى عندك بابين اتسدوا في ابواب خير كتيرة جدا. لكن باب انه ابوك وامك يعني يكثران من الدعاء لك، ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يوسع عليك، ربنا ما يحوجك، ربنا ما يذلك، ربنا يعني ما يمرضك، ربنا ما مش عارف يعمل كلمات حلوة بتطلع من الامهات هكذا بفطرتها، وتطلع من الاب ايضا بفطرته كلمات رقراقة طيبة، ما تحرمش نفسك منها. بدل ما تسمع الاخر روح يعني مثلا ياكلك قطر، روح ان شاء الله ما اشوفك تاني. ينفع في اباء بتقول هذا الكلام ليه؟ من قسوة الولد، من سوء ادب الولد، يدعو عليه ابوه ويدعو عليه. طب وده برضه مخالف للشرع، لا يجوز او لا ينبغي ان يدعو الوالدان على ابنائهما. ربما تأتي ساعة اجابة، انت يعني قلت روح ان شاء الله تبتلى بكذا، يبتلى ايام بقى الامتحانات والنتائج ان شاء الله تسقط. ليه يسقط وبعدين يفضل يعيط، وانت بعد المتزول الغمة تفضل تعيط معاه او تبكي معاه؟ ما كان من الاول ربنا يهديك يا ابني، ربنا يصلح حالك، خلي لسانك كده دايما، بدل ما تقول روح ربنا ينتقم منك، ربنا يعني يزيحك من وشي، روح ربنا يبتليك، ما تقولش هذه الكلمات، انما استعد عنها بالافضل منها. قل ما هو افضل، ربنا يهديك، ربنا يصلح حالك، ربنا يا ابني خد بالك اللي انت بتعمله في ابوك وامك النهارده هيتعمل فيك بكره، فاحسن. ونذكره بمثل هذه الكلمات، حتى يعني لا ندعو على احد من ابنائنا، فربما يعني تاتي الدعوه وتستجاب فنحزن نحن قبل ان يحزن الابناء. الاعراض عنهما اذا تحدث مظهر من مظاهر العقوق، ايضا قلة الاعتداد برأيهما. يعني واحنا كبار 30-40 سنة كذا، اي مسألة تعن لك خد رأي ابوك وامك فيها، يعني من باب انك تشعره بقيمته. ايه رأيك هشتري الشيء الفلاني، ايه رأيك هعمل كذا. في زواجك روح قل له يا ابي سأتزوج مثلا من بنت فلان، او ما رأيك يا ابي في بنت فلان. خلاص انت رتبت واقتنعت بيها، لكن خد رأيه، يمكن عنده من الخبرة وعنده من المعارف ما يعني يقول لك لا يا ابني فلانة أفضل، لأن دي عندهم بعض المشاكل. ربما وربما يبارك لك على الفور، لكن لما تاخد برأيه تسعده. إيه رأيك يا أبي في كذا، ما رأيك يا أمي في كذا، تدخل السعادة على قلبيهما بإذن الله تبارك وتعالى. من لا يعتد برأي أبيه أو أمه يعتبر أيضا عاقا. وانتبهوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة عاق، وقال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، منهم العاق لوالديه، العاق لوالديه. شوف دي كلها مظاهر، ولسه في مظاهر تاني من مظاهر العقوق. الذي يثير المشاكل أيضا أمام أبويه سواء كانت هذه المشاكل أو المشكلات يعني مع زوجته أو مع أبنائه بيغضب أبويه بيزعلهم. كتير من الأمهات لما تشوف المشكلة أن الزوج يعني في مشاكل دائمة مع زوجته بتحزن الأم وممكن تغضب من زوجته، وربما تكون الزوجة يعني مسكينة أو يعني غير مخطئة في بعض الأحيان. لا تثر المشكلات أمامهما حتى لا يحزنا. ومن يتعمد إثارة المشكلة سواء مع الأولاد أو مع الزوجة أمام أبويه هذا أيضا عاق لوالديه. طيب هما في البيت ينفع تدخل كده من غير ما تستأذن؟ لا، فترك الاستئذان في الدخول عليهما مظهر من مظاهر العقوق. ده أبويا وأمي، أيوة يا سيدي، وده كبار في السن، ولو خبط الباب السلام عليكم أأدخل؟ سيدنا أبو هريرة بيعلمنا بقى وهو داخل البيت وهو خارج، السلام عليك يا أماه، عليك السلام يا بني، أأدخل؟ أدخل، رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرة، تقول له وأنت يا بني رحمك الله كما بررتني كبيرة. الجمال ده إيه؟ عايزين الكلام ده، خش يا أخي سلم وبوس أمك، بوس أبو يعني إيدها، بوس رأسها، قبل يد أبيك وقبل رأس أبيك، خلي الود يعني يبقى مشتعل كده، يعني دائم بينك وبينهم، في مودة دائمة بينك وبين أبويك. ادخل عليهما بعد أن تسلم عليهما، تستأذن عليهما، تقبل رأس أبيك، تقبل يده، تقبل رأس أمك، تقبل يدها، تنال البركات وتنال الدعوات الصادقات الصالحات المصلحات التي تنير لك بفضل الله تعالى طريقك، وإن كان كله ظلمات بعضها فوق بعض، ولكن هذا الرضا ينير لك بفضل الله تعالى الطريق. إيثار الزوجة أو الأولاد على الأبوين مظهر من مظاهر العقوق. يعني لا تؤثر زوجتك كما قلت في البداية في طعام أو ملبس أو نحوه على يعني أمك، وإنما يعني سدد وقارب، أدخل السرور على أمك. في ناس كتير جدا، وطبعا عارفين أن الحموات ويعني اللي هي أم الزوج مع الزوجة في كثير من بلدان العالم يعني يكون بينهما ما صنع الحداد، مشاكل كبيرة جدا. الرجل الذكي اللبيب الذي يستطيع أن يجعل امرأته تحب أمه أو يجعل أمه تحب زوجته، هدية بسيطة جدا متواضعة جدا، أيا كانت طعام شراب يعني شيء يلبس، أيا كانت القيمة، يعني لا تنظر إلى رخص سعر مثلا هدية من الهدايا، وإنما المهم أنها تذكرت. تدخل امرأتك على أمك بهدية متواضعة، والله لو كان يعني بينهما جليد كما يقولون سيذوب. وقبل أن يكون هناك جليد خليك أنت بقى لبيب من البداية واعمل القصة دي، أدخل السرور على أمك بشيء تعطيه أنت لامرأتك توصله هي لأمك على أنه منها، فتعتاد المرأة زوجتك تعتاد هذا، بين الحين والآخر تأتي لأمك ببعض الهدايا فتحبها أمك، وإذا أحبتها وهي طبعا بالطبع تحبك أنت رضيت عنك وعنها، فترفرف على بيتك السعادة الدائمة بإذن الله تعالى. سوى ذلك يحدث مشكلات كثيرة وشجار بين أحيانا يعني غير قليلة بين الأم وبين زوجة الابن. التعدي طبعا على الأبوين بالضرب سيء جدا جدا جدا، ولما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه، الصحابة يعني تعجبوا كيف يسب الرجل والديه، هو ممكن واحد يقول لأبوه يا ابن كذا أو يا اللي أنت ما بتفهمش حاجة أو أي شيء بقى من سوء الأدب؟ ممكن؟ مش ده اللي كان طارق، كيف يسب الرجل والديه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يسب الرجل الرجل فيسب أباه، يعني بيقول له يا ابن كذا يروح هو ردد عليه، ويسب أمه فيسب أمه. نعم معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور.
اهلا يا رضا.
معلش يا دكتور ممكن استاذنك بس اتكلم معاك يعني كلمتين كده.
اتفضلي يا اختي.
جوزي بيلفظ الفاظ يا دكتور وبقول كلام اولادي بيقلدوه. فاولادي في مرحله المراهقه وبقولوا له نفس الكلام وبنتقول نفس الكلام بتاع جوزي. فاتكلمت مع جوزي كتير واقول له لا مش ينفع كده والولاد وكده يعني. بس الولاد يعني هم طيبين من جواهم طيبين، بس بالفظ الفاظ بيتعبوني انا يا دكتور.
نعم.
في سن المراهقه دوت
متعلم زوجك متعلم يا اخت رضا؟
اه طبعا واخد معهد فن تجاري وانا مدرسه.
نعم. اتفضلي.
فمش عارفه اتعامل معاهم ازاي بصراحه، وانا عصبيه جدا من كلامهم من فزتهم ليا بتعصب عليهم.
نعم.
فبعدين على زي ما حضرتك بتقول كده وسامع حضرتك فعلا بدعي وبرجع عندهم وعيط وازعل من نفسي.
نعم.
فنفسي اعود نفسي على حاجه امشي معاهم بيها
يا اخت رضا.
نعم.
احنا اولا بنسعى وان احنا ربنا يكرمنا ونتزوج، وبعدين لما ربنا يكرمنا بنتزوج بنسعى ونفرح لما ربنا يكرمنا بالاولاد.
نعم.
الحاجات الجميله ده هي عايزين نفتكرها. دلوقتي الاولاد كبروا.
صح.
هو احنا عايزين اولاد ببلاش؟ ما لازم نتعب. وبعدين هي التربيه امرها سهل. من النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ من عال جاريتين مثلا كنا له سترا وحجابا من النار، او من كان له ثلاث جواري يعني ثلاث بنات.
طب انا استاذن حضرتك بس بعد اذن حضرتك.
نعم.
ممكن ترد عليا بعد ما اقفل معاك عشان اسمعك على الشاشه؟
ماشي يا رضا. اتفضل. اتفضل يا اختي.
طيب ماشي. الف الف شكر يا دكتور.
بارك الله فيك. الله يكرمك. فاقول يعني مساله التعدي على الابوين بالسب او بالضرب في منتهى يعني جرم، جريمه كبيره جدا ان الانسان يسب اباه هكذا. الصحابه قالوا يعني ازاي يسب الرجل؟ قال يسب الرجل 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 فيسب اباه، فيسب اباه ويسب امه. يعني لما انت تقول يا ابن كذا التاني مش هيقعد ساكت، لا انت اللي ابن كذا وستين كذا، فيقول له برضه نفس الشيء على امه، انت ابن كذا، ويسبه بامه، فالتاني نفس الشيء، امك مش احسن من امي، وهكذا. ده بقى من الكبائر. طب النبي عليه الصلاه والسلام لم يقصد ان واحد بقى يجي امام ابيه او امه يقول له انت ابن كذا، وده موجود للاسف الشديد. ليه؟ لسوء التربيه. هنعرف بقى الاسباب بتاع العقوق ده نتج عن ايه هذا العقوق. احنا شفنا مظاهر كتيره من مظاهر العقوق ولسه في تاني. وبس الوقت يعني ايه خلاص اوشك على النهايه، لكن هناك اسباب ازاي نعالج هذه الامور باذن الله تعالى، سيكون باذن الله تعالى في لقاء قادم. لكن ان يضرب الرجل اباه او امه، والله يا اخي تقطع اليد التي تمتد الى الابوين، تقطع اليد التي تمتد الى الابوين. الله عز وجل قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. اسمعش كلامهم لكن ما تقتلوش، ما تضربوش، مع ان هو كافر ويدعوك الى الكفر او الشرك، لا لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يمكن السلوك الطيب يخليه يسلم لله عز وجل. وحدث في التاريخ القديم والحديث الإحسان إلى الأبوين يأتي بفضل الله تعالى بثمار عظيمة جدا. أنا أقف عند هذا الحد في بيان مظاهر العقوق لنكملها في لقاء قادم بإذن الله تعالى ونبين الأسباب، لكن أقول كلمة لأختنا رضا، لابد أن نصبر. التربية مش أمر هين، التربية محتاجة نوع من المجاهدة، محتاجة من الرجل أن يجاهد لكسب الحلال عشان الحلال ده يؤثر في تربية الأولاد بإذن الله تعالى. محتاجة كذلك إلى نوع من التعلم، احنا نعرف إزاي نتعامل مع المراهقين. احنا طالما متعلمين، أنت مدرسة وزوجك متعلم، يبقى نأتي ببعض الكتب نقرأ إزاي أتعامل مع المراهق، وكذلك أذكر الأب خد بالك أنت قدوة، فإذا قلت كلمة قالها أبناؤك صغارا أو كبارا، يعني الولد ينظر إلى أبيه وإلى أمه، هما القدوة التي أمامه، فمثل ما تفعل أنت سيفعل أبناؤك. إذا أردت أن يقول الناس الولد متربي كويس فلابد أن يكون كلامك معه كلاما طيبا وألفاظك طيبة ومحسوبة. قبل أن تنطق شوف أمامك أولادك سينطقون بمثل ما تنطق. فنحن نحتاج إلى تعلم كيف نربي الأبناء، نتعلم كذلك كيف نصبر على تربية الأبناء، نحتسب الأجر. وبعدين اكظم غيظك، انت دلوقتي لما تقول يا رب مش عارف الاولاد كذا وتروحي داعيه على الاولاد وبعد ما تهدي تعيطي، طب ما انت من البدايه حاولي تخلي لسانك دايما ما فيهوش الدعاء على، الدعاء لي، يا رب اهديهم، يا رب يعني خد بايديهم، يا رب يعني اشوف فلان دوت يعني ان شاء الله كويس وطائع لله سبحانه وتعالى. لما اقعد ادرب لساني انا على الدعاء له هيكون أفضل بدل من الدعاء عليه أو من سبه أو من ضربه. إن شاء الله ده هيجي في كيفية العلاج مع الأبناء بإذن الله تعالى فيما نرى من أخطائهم أمام أعيننا، لكن ينبغي ألا نخطئ نحن أمامهم لأنهم سيقلدوننا في الخطأ. نحسن حتى يتبعون في الإحسان. لكن إذا أخطأنا يعني تتابعت الأخطاء لابد أن الأبناء سيفعلون مثل ما نفعل ويقعون فيما وقعنا فيه من أخطاء سواء كانت بالكلام أو بالفعل أو نحو ذلك، فلا نلومن إلا أنفسنا بعد ذلك. أعتقد أن الوقت يعني انتهى، لكن في مظاهر العقوق مازال هناك أكثر من 10 مظاهر، ثم هناك 10 أسباب للعقوق سأرجئها بإذن الله تعالى إلى لقائنا القادم. حتى ألقاكم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.